بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض المسائل المتعلقة بالطلاق، وكنا قد عرضنا في الدروس الماضية مسألة جمع الطلاق، يعني أن يطلق الرجل في مجلس واحد المرأة ثلاثة تطليقات، سواء كانت بلفظ الثلاث أو كانت بألفاظ متكررة. وعرفنا أن هذه المسألة للعلماء فيها أقوال، فالجمهور على أن من طلق ثلاثا بلفظ الثلاث أو بألفاظ متكررة فإن طلاقه يقع، سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت المرأة في حال الحيض أو في حال الطهر الذي مسها فيه، يعني سواء كان الطلاق سنيا أو كان الطلاق بدعية. وخالف الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، وقوله هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث أو بطلقات في مجلس واحد طلاق بدعي، وما دام طلاقا بدعيا فهو محرم، والمحرم لا يقع شيئا، فهو لغون. واحتجوا بالحديث المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من رواية أبي الزبير بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته حال الحيض ولم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أعرابيا أو أن رجلا طلق امرأته ثلاث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قالوا: والنهي يقتضي الفساد، ف هذا الطلاق لا اعتبار ولا اعتداد به. وذهب جماعة منهم الإمام إسحاق بن راهوية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فينظر إن كان مدخولا بها يقع ثلاث حسب ما طلق، وإن كان غير مدخول بها فيكتفى بواحدة. ومستنده رحمه الله، وهو أيضا دليل من قال لا يقع شيء، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث أو طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. هذا الحديث جاء برواية رواها تلميذ لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سأل ابن عباس قال له: هات من هناتك. ثم سأله عن حال الرجل يطلق ثلاثا، فذكر هذه الرواية لكن بلفظ فيه زيادة، وهي أن ولفظ الرواية كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث في المرأة غير المدخول بها واحدة. وهذه الزيادة وهي قوله في المرأة غير المدخول بها قيد له مفهومه أخذ به الإمام إسحاق، فأجرى الحكم في من طلقت ثلاثا وهي غير مدخول بها فطلاقها يكون واحدة، لأن المرأة غير المدخول بها إذا طلقت بانت ولا تنتظر عدة ولا تحتاج إلى تربص، أما المدخول بها فإنها زوجة لها حكم الزوجات ما دام الطلاق رجعيا حتى تنتهي عدتها. ولذلك أجرى الحكم في المرأة المدخول بها دون أو أجرى الحكم في المرأة غير المدخول بها بخلاف المرأة المدخول بها، فإن الطلاق يقع عليها وفق ما طلقها زوجها واحد أو ثلاثة. وقد استعرضنا المناقشات في هذا الموضوع، وانتهى الإمام الشوكاني رحمه الله إلى الأخذ برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وهو مذهب ابن حزم في أن الطلاق الثلاث لا يقع شيئا. وانتهينا فيما عرضناه من دروس إلى قوله رحمه الله في الشرح، قال نعم ايه، هو اصلا فتوى عمر رضي الله عنه ليست مطلقة، وانما هي في من طلق قبل الدخول يعدها له واحدة، واما من طلق بعد الدخول فيعد له الثلاث. ابن عمر رضي الله يعني فتوى ابن عمر وفتوى عمر رضي الله عنه والفتوى المنسوبة إلى عثمان وإلى علي رضي الله تعالى عنهم وإلى عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم يرون أنه إذا طلقها ثلاثا وهي مدخول بها يقع ثلاثا. وأن كلام عمر رضي الله عنه في قوله فلو أمضيناه هذا خاص بالمرأة التي لم يدخل بها، وأما المرأة المدخول بها فيقع الطلاق فيها ثلاثا ابتداء. يعني هم لم يروا أن هذا كان في زمن النبي، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر يتعلق بالمرأة غير المدخول بها، وأما المرأة المدخول بها فالحكم فيها أن الطلاق يقع ثلاثا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم في ذلك حديث ركانة لما بت طلاق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله ما قصدت إلا واحدة، قال والله ما قصدت إلا واحدة، فمفهومه أنه لو قصد ثلاثا تقع ثلاثا. نعم، والمدخول بها إن طلقها ثلاثا تقع ثلاثا. إيه، فهو وافق الجمهور فيما عدا غير المدخول بها إذا طلق الثلاثا، لأن عمر فتوى عمر المدخول بها إذا غير المدخول بها إذا طلق الثلاثا يقع ثلاثا، لأنه استعجل في أمر كان له فيه أنات. إسحاق بن راهوية قال لا، الحديث أساسا جاء في حكم المرأة غير المدخول بها، فنفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، نوقعه على المدخول بها ثلاثا وغير المدخول بها يوقع عليها واحدة. واضح؟ وبعد أن عرض رحمه الله رأي رأي الإمام إسحاق قال ولا يخفى أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادعى أنه نواه صدق في دعواه ولو في آخر الدهر، فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم؟ وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدق إذا ادعى التأكيد من غير فرق بين عصر وعصر. قال ويجاب عن كلام أحمد المذكور بأن المخالفين لطاووس من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما نقلوا عن ابن عباس رأيه في أن من طلق امرأته ثلاثا تحسب ثلاث، حيث جاءه من سأله أنه طلق امرأته مئة، ومن سأله أنه طلق امرأته ألفا، ومن سأله أنه طلق امرأته عدد النجوم، فأفتاهم رضي الله تعالى عنه بأنها تقع الثلاث، وما زاد إثم يتحملونه. وحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي لا تعارض بينه وبين الفتوى، لأن حديث ابن عباس كان الطلاق هذا محمول على غير المدخول بها، والفتوى التي أفتاها ابن عباس في إيقاع الطلاق الثلاث على المدخول بها، فعندئذ يتفق رأيه وروايته. لكن لما التبس الأمر على من لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ظن أن فتواه تخالف روايته، ولذلك قالوا بأن ثمة معارضة، وهنا نقدم الرواية على الرأي ونقدم روايته على فتواه، وافترض التعارض وأن الجمع بين الخبرين المنقولين عنه هو أننا نقدم نرجح فنأخذ بالرواية دون الرأي. وهذا الذي ذكروه في يعني حسب ما ظهر لهم، لكن من تأمل رواية ابن عباس خصوصا بالزيادة التي جاءت من طريق تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما والروايات الأخرى، فإنه يجمع بين الروايتين بأن يحمل تحويل الثلاث إلى واحدة إذا كان غير مدخول بها، وإبقاء الثلاث على ما هي عليه إذا كان المطلق قد دخل بامرأته. قال: وأما ما قاله ابن المنذر من أنه لا يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه، يعني ابن المنذر أراد أن يجمع بين فتوى ابن عباس وبين روايته، فكأنه يضاعف هذه الرواية ويقول إن الثابت عن ابن عباس الفتوى بوقوعه ثلاثة، ومن روى عنه أنها واحدة قد يكون أغرب عن ابن عباس أو أخطأ فيما رواه عن ابن عباس، لذلك رجح الفتوى على الرأي بخلاف الرأي الأول الذي رجح الرواية على الفتوى. والواقع أنه لا تعارض بين الرواية والفتوى حتى نحتاج إلى الترجيح. قال: وأما ما قاله ابن المنذر من أنه لا يظن بابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه، فيجاب عنه بأن الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول للرأي كثيرة، يعني هذا الأمر ممكن يحدث، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى الحديث نسيه فأفتى بخلافه، أو إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما روى الحديث علم أنه منسوخ فأفتى بخلافه، والاحتمالات كثيرة. وفي الحقيقة كما تبين لنا أنه لا حاجة إلى هذه التأويلات وإلى هذه الإجابات، لأن كلام ابن عباس يكمل بعضه بعضا، فابن عباس رضي الله عنهما أفتى بإيقاع الثلاث واحدة في المرأة غير المدخول بها، وبإيقاعها ثلاث في من دخل بها. قال: وفيجاب عنه بأن الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي كثيرة، منها النسيان، ومنها قيام دليل عند الراوي لم يبلغنا. قال: ونحن متعبدون بما بلغنا دون ما لم يبلغنا، يعني كان إنسان يقول للإمام الشوكاني: فإن كان يغلب على ظنك أن ابن عباس عنده دليل يخالف هذه الرواية وأن ابن عباس عمل به، فلماذا لم تتبع ابن عباس؟ يقول: لا، أنا أتبع ما بلغنا من أدلة. فابن عباس قد يعذر لأنه بلغه الدليل فصار إليه، أما نحن ما دام الدليل لم يظهر لنا وما دام الدليل لم يبلغنا فنبقى على ما عندنا من أدلة، والدليل الذي عندنا يقول بأن من طلق ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد تحال إلى واحدة كما روى ابن عباس. نعم. ما فهمت السؤال.
المطلقة
أنه ما وقع كثير، لكن الرواية تقول كان الطلاق يشمل ولو حادثة واحدة، يعني يكفي أن حادثة واحدة لو وقعت يكون فيها هذا الحكم. فيقال هذا الحكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس في أيام عمر لما استعجلوا وأكثروا من التطليق بالثلاث أمضاها عمر عليه، خصوصا إذا أخذنا بالرواية التي جاء فيها القيد وهي في المرأة غير المدخول بها. واضح؟ قال: وبمثل هذا يجاب عن كلام أبي داود المذكور، يعني في الجمع بين الروايات. ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور ما نقله البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ، يعني الرواية كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ويجاب بأن النسخ إن كان بدليل من كتاب أو سنة فما هو، يعني لا بد من إظهاره حتى يصار إليه، إذ لا يكتفى بهذا الاحتمال الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه. وإن كان النسخ بالإجماع فأين هو الإجماع، إذ المسألة محل خلاف، وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسألة ومن بعدهم أكثر اختلاف، فلذلك لا يثبت الإجماع، على أنه يبعد أن يستمر الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر رضي الله تعالى عنهما على أنه على أمر منسوخ، بل لا بد من ظهوره. وإذا كان الناسخ قول عمر رضي الله عنه المذكور، وهو قوله إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، قال فحاشاه أن ينسخ، يعني فحاشا قول عمر أن ينسخ سنة ثابتة، لأن قول الصحابي لا ينسخ القرآن أو الحديث، لا ينسخ، فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بمحض رأيه، وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيبوه إلى ذلك. إذن فدعوى النسخ لم تثبت. ونحن نقول ونكرر أن هذه الدعوة لا داعي لها ولا موجب لها، وأن إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، وأن ما ورد في هذا الأمر هو كما بيناه من أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحمل على غير المدخول بها، وفتوى ابن عباس وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الواردة بإجازة الطلاق الثلاث محمولة على المدخول بها، وبهذا يزول الإشكال، وبهذا يجمع بين الأدلة، وبهذا يعني يوضع حد لهذا النزاع. نعم، ما فهم سؤالك، ايش تقصد؟ لماذا؟ واولا عندنا حديث ركانة ما جاء فيه لفظ الثلاث، ونحن عندما درسناه انتهينا الى ان اللفظ الذي جاء به الحديث ان ركانة طلق امرأته البتة، وكلمة البتة تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثة، ولذلك استحلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استحلفه أقصد ثلاثا أم واحدة، فلما حلف أنه قصد واحدة أمضاه عليه واحد. لكن الذي استنبطنا منه إن مفهوم هذا الحديث لو أنه قال هي ثلاث لأمضاها عليه ثلاثا، ومن هنا استدللنا على أنه من طلق امرأته ثلاثا يجوز له أن يوقع ذلك، وأنه مع كونه مخالف مع كونه مخالفا لظاهر الآية الطلاق مرتان إلا أنه يقع، وإن كان الأولى أن يفرقه. هذا كل ما دل عليه حديث ركانة، ومنه استنبطنا أنه يجوز إيقاع الثلاث. وكون الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، فكما قال بعض أهل العلم سواء أوقعها جملة أو أوقعها مفرقة، الآية لا يعني الآية تدل على ذلك، ويجوز أن يفهم منها ذلك، وليس عندنا ما يمنع. المانع من ذلك ما جاء من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثا جملة واحدة، لأنه تعجل أمرا كانت له فيه أنا. وابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض أيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أمضاه عليه كما جاء في الروايات المشهورة عن ابن عمر قال وحسبت علي تطليقه. نعم.
هناك حديث ورد يدل على أن كلمة البتة يكسر به ثلاثة بدون اهتمال، وهو حديث علي يقول الخلية والبرية والحرام والبتة ثلاثة.
إيه هذا قول علي رضي الله عنه على أن هذه كنايات، كنايات تحمل على ذلك، لكن حديث علي لا يقاوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل ركانة، لأن ركانة لما طلق امرأته البتة حزن وندم لما ظن أنها تحسب عليه ثلاثا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض حاله وأنه ندم في تلفظه بكلمة البتة. هو ما عرف أنها ثلاثة، هو ظن أن البتة معناه أن المرأة تبين بينونة تبين، وأهل العلم يقولون البينونة بينونة صغرى وبينونة كبرى. فلما ظن أن تطليقه بقوله هي طالق البتة أنها لا تعود إليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقصد بكلمة البتة؟ أتقصد بها واحدة أم ثلاثة؟ قال والله أنا أقصد بها واحدة. فلما استحلفه صدقه وأعادها إليه، فلا إشكال في هذا. وأما ما يروى عن علي فإنه يقول الناس يفهمون من هذه اللفظة كلمة الخلية والبرية والبتة على أنها الطلاق البائن، ولذلك حملوها على الثلاث. وهذا أيضا قد يتفق مع قول عمر رضي الله عنه في إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فأمضوه عليهم. واضح؟
ولماذا ما ننفي هنا في قول علي؟ لأنه هناك سؤال
يطرأ
نفسه على أنه هل
لألي
أن يغير معنى المقصود من الرسول؟
علي ما غير،
لأنه قال ثلاثة في آخر الألفاظ.
أي لأن من قصد ثلاث تقع ثلاث،
ونحن قلنا في كلمة بتة فيه احتمال واحد أو ثلاثة.
أي ولذلك النبي سأل الرجل لو قال ركانة قصدت ثلاثة إيش يقول له؟ خلاص، لأن كلمة ثلاث تحتمل كلمة البتة وكلمة الخلية والبرية والحرام، كل هذا يحتمل، هو يحتمل البينونة. فإن قلنا البينونة الصغرى فتنزل على واحدة، وإن قلنا البينونة الكبرى تنزل على ثلاث، فالأمر يرجع إلى قصد الراوي. بينونة الصغرى يعني ما كانت بطلاق أو ما كانت واحدة ولا يحق له أن يرجع إليها، مثل الخلع، إذا خالعها فإنه لا يرجع إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد. وهكذا إذا بتها طلقها طلاقا بائنا فلا يرجع إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد. ها؟ ما نسانا؟ ما سمعت؟ إيه؟ قول عمر رضي الله عنه، يعني أنت الآن الـ الـ الأمر المتعلق في ذهنك والذي يوجد لك هذا الإشكال أنك تعمم قول عمر، تجعل قول عمر عام، لكن نحن عندنا الرواية التي فيها الزيادة، وهذه عندما نطبق عليها قواعد المصطلح العلماء يقولون إذا جاءت روايتان إحداهما فيها زيادة فهذه الزيادة يعمل بها، وإذا كانت هذه الزيادة لها مفهوم نطبق فيها المفهوم. فعمر رضي الله عنه قضيته ليست عامة في كل مسائل الطلاق الثلاث، وإنما هي قضية خاصة في طلاق غير المدخول بها. ها؟ إيه، هذا كانت في زمن النبي تحسب واحدة. عمر رضي الله عنه لما وجد كل من تزوج امرأة قبل أن يدخل بها طلقها ثلاثا، فقال ما دام الناس يريدونها ثلاثا نمضيها عليهم ثلاثا. ولذلك جاءت فتواهم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واضح؟ فعمر رضي الله عنه بعد أن كان الحكم خاص بالمرأة غير المدخول بها عممه فجعل الحكم سواء في المدخول بها وغير المدخول بها، ما دام طلقها ثلاثا يحسب ثلاثا. نعم، ماني سامع، ماني عارف ايش تقول. إذا طلقها ثلاثا وهي غير مدخول بها، إذا قصد ثلاثا تقع ثلاثا ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال ومن الأجوبة، يعني ومن الأجوبة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما دعوى الاضطراب، قالوا هذا الحديث مضطرب كما زعمه القرطبي في المفهم، يعني في كتابه الذي شرح فيه صحيح مسلم، قال وهو زعم فاسد لا وجه له. ومنها أي ومن الأجوبة ما قاله ابن العربي إن هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الإجماع، يعني هو ادعى الإجماع أن من طلق ثلاثا يقع ثلاث، واعتبر حديث ابن عباس حديث مختلف مخالف للإجماع فقدم الإجماع عليه، وهذا أيضا يعني أمر فيه نظر، لأن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحمل على غير المدخول بها، والإجماع الذي ادعاه محمول على المدخول بها، فالحكم مختلف ولا تعارض بينهما. قال إن هذا حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على الإجماع، ويقال يعني في الرد عليه أين الإجماع الذي جعلته معارضا لسنة صحيحة أو للسنة الصحيحة. ومنها أي ومن الأجوبة أنه ليس في سياق ابن عباس أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقرره، يعني قول ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، قال هذا يحتمل أن النبي أن وقع في زمن النبي والنبي ما اطلع عليه، وما دام ما اطلع عليه لا يصلح أن يكون دليلا لاحتمال أن النبي لو اطلع لأقر الثلاث أو غير ذلك. والجواب إن هذا يعني هذا الرأي رأي غير صحيح، لأنه مما تقرر في علم المصطلح وفي علم أصول الفقه أن الصحابي إذا قال كنا نعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فله حكم الرفع، أي فهو مرفوع والنبي صلى الله عليه وسلم مطلع. نعم. أي قول عمر؟ أي بس الإجماع السكوت عند كثير من أهل العلم ليس حجة، الحجة هو الإجماع الصريح، أما الإجماع السكوتي فليس بحجة. ومعلوم أن الإجماع السكوتي لا يناقض السنة، لا، والإجماع لا بد له من دليل، كما يقول لا بد له من مستند، فأين المستند؟ والمسألة لا تحتاج إلى هذا أصلا، المسألة لا تحتاج إلى ذلك أصلا، لأن محل الخلاف هو في المرأة غير المدخول بها، هذه التي كانت إذا طلقت يحمل تطليقها على واحدة، لأنها بمجرد ما يتلفظ بالطلاق تبين منه، والطلقة الثانية إن وقعت أو الثالثة لا تجد مكانا. فعمر رضي الله عنه لما أمضاه عليهم إنما أمضاه عليهم استنادا إلى إيه؟ استنادا إلى تعجلهم، واستنادا إلى أنهم خالفوا أمر الله، لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، فلما تعجلوا فطلقوا ثلاث قضى لهم أو قضى عليهم بثلاث. وعمر له في ذلك يعني مستند، وهو سؤاله إيه؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة، فلما سأله ماذا تقصد وبين ركان أنه يقصد واحدة حسبها له واحدة، ومفهومه أن ركانة لو حسبها ثلاثا لعدها عليه ثلاثا. وبهذا يجمع بين الأدلة. قال ومنها أنه ليس في سياق حديث ابن عباس أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرره، والحجة إنما هي في ذلك يعني في التقرير، وتعقب بأن قول الصحابة كنا نفعل كذا على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع على ما هو الراجح. ولذلك يعني هذه الدعوة ليس لها مكان. قال وقد عملتم بمثل هذا في كثير من المسائل الشرعية، يعني أنكم كل حديث يقول فيه الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرتوه حجة واعتبرتوه دليل، واعتبرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي اطلع وأنه في حكم المرفوع، فلماذا غيرتم في هذه الرواية؟ ثم قال رحمه الله مقررا الرأي الذي رجحه، قال والحاصل أن القائلين بالتتابع يعني بأن الطلاق الثلاث يقع وأن الطلاق يتبع الطلاق سواء كان في المجلس أو في اللفظ، والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، هكذا يراها رحمه الله. والحق أحق بالاتباع، لكن الذي ينبغي أن يقال للإمام الشوكاني إذا أردت أن تأخذ بحديث ابن عباس فخذ برواياته المتعددة، لا سيما الرواية التي فيها الزيادة، فإنه إن أخذ بها وعمل بها بمنطوقها ومفهومها عندئذ ينتفي ما ذهب إليه وما رجحه من أن من طلق بالثلاث بلفظ الثلاث تقع واحدة. لا كما انتهى إليه من أنها لا تقع شيئا حسب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم ابن حزم رحمهم الله، حيث ادعوا إن هذا طلاق بدعي والبدعي لا يقع، فهم بهذا أيضا خالفوا حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس أثبت هذا الطلاق البدعي وجعله يقع واحدة، ووقوعه واحدة فيه مبدأ مخالفة المذهب، مذهب ابن حزم في عدم احتسابها شيئا. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي يقول فيه ولم يعدها شيء، هذا أيضا حديث منازع، وقد تبين لنا أن الرواية المشهورة عن ابن عمر أنها حسبت عليه، وأن رواية أبي الزبير تعد رواية شاذة بالنسبة للروايات المشهورة عن ابن عمر، حيث روى نافع وروى طاووس وروى مجاهد، كلهم عن ابن عمر أنها حسبت عليه. قال: والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف، والحق أحق بالاتباع. فإن كانت هذه المحاماة لأجل مذهب الأسلاف، يعني على سبيل التقليد كما يراها رحمه الله، قال فهي أحقر وأقل من تؤثر على السنة المطهرة. والذي يظهر والله أعلم إن من قال بإيقاع الثلاث ليس من أجل التقليد، ولكن لأن الأدلة تفيد ذلك. وإن كانت لأجل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عمر رضي الله عنه في فتواه أجاز الثلاث التي كانت تحسب واحدة، لكن عمر ما قصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعلق بالمطلق، فإذا قصد المطلق ثلاثا توقع عليه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المطلق بذلك، كما جاء في حديث ركانة يوم أن استحلفه فلما حلف أنه يريد واحدة أوقعها واحدة، ولو قال إنه يريدها ثلاثا لأوقعها ثلاثا. عمر بن الخطاب أمضاه على من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا، هذا الرواية التي تقول. وإن كان الناس فهموا أن هذا عام في المدخول وغير المدخول، لكن الرواية التي جاءت عن أبي الصهباء أن الأمر مقصور على غير المدخول بها، وأما المدخول بها فيطبق فيها ما جاء في حديث ركانة. نعم.
إذا ثبت أن سنة الخلفاء الراشدين نحن مأمورون باتباع هذه السنة، فلماذا لا نعتبر قول عمر من السنة المأمورة؟
إيه، هذا الكلام متفق عليه، أننا نحن ملزمون بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين ما لم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها لبس، المسألة فيها لبس، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكذلك قال الشوكاني إن هذه من الأمور التي فيها يعني الأدلة، يعني إنها كما يقولون من المسائل التي فيها شيء من الضيق، والتي فيها مزالق، لأن أهل العلم اختلفوا في الجمع بين النصوص، واختلفوا في الترجيح بين النصوص، كل بحسب ما فهم. فالإمام ابن حزم وهو أول من خالف الجمهور فهم من رواية ابن عمر التي رواها أبو الزبير أنها هي الرواية المحفوظة، وقال وجاء فيها ولم يرها شيئا. هذا أصل الإشكال، أن النبي لم يرى تطليق ابن عمر لزوجته حال حيضها شيئا، فتمسك بهذا الدليل، ثم بدأ يناقش الأدلة الأخرى، فلما اصطدم بالرواية الأخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما التي رواها عدد من تلاميذ ابن عمر وحسبت علي تطليقا، قال هذه تتعارض معه ولم يرها شيء. إذن أيهما التي يمكن تأويلها؟ فذهب إلى تأويلي ولم تحسب علي، قال ما دام جاءت بصيغة المبني للمجهول من الذي حسب؟ فهو افترض استحالة أن يحسب النبي صلى الله عليه وسلم لصراحة روايتي ولم يرها شيء، وحمل ووجه أن الذي حسب يحتمل أن يكون عمر، ويحتمل أن يكون ابن عمر، قال وعمر وابن عمر قولهما لا يواجه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما فيها حجة. بل ذهب إلى أبعد من هذا، إن المسألة ابن عمر ما قال الكلمة هذه أصلا، وإنما الذي قال وحسبت علي تطليقا هو مجاهد أو ابن أبي ذئب أو نافع أو ابن وهب، يعني الذين رووا الحديث هم الذين يعني أضافوا هذه الكلمة، إذن هي مدرجة أصلا في الرواية. بناء على ذلك قال ما دام لم تحسب إذن نحن نستنبط من هذا حكم، وهو أن الطلاق البدعي لا يحسب. طيب ما الطلاق البدعي عندكم؟ الصورة الأولى أن يطلقها وهي حائض، الصورة الثانية أن يطلقها في طهر مساء فيه، لأن النبي تكلم عن هاتين الأمر، وابن عباس عدهما من الطلاق المحرم. ثم توسع الأمر وأدرجوا صورة ثالثة وهي أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، فقالوا هذه الثلاثة الأحوال الطلاق فيها لا يقع، لكن الحالة الثالثة، الحالة الأولى نقول هي ورد فيها نص على الرأي الذي تبناه الإمام ابن حزم، أخذا من قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يرها رسول الله شيئا، هذه واضحة. لكن إلحاق الصورة الثانية بالصورة الأولى وهي من طلق امرأته في طهر مسها فيه، نقول لابن حزم ما دليلك فيها؟ هل هو نص؟ ما عنده نص، إلا إذا قال إن النبي نهى وقال لابن عمر وقال لعمر مر ابن عبد الله ابن عمر أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. لكن معظم أهل العلم اعتبروا النهي فيها قياسا، وهنا تقع المشكلة. كيف يذهب ابن حزم إلى تعدي هذا الحكم من الحائط إلى التي وطئت في طهر أو وقع عليها زوجها في طهر إذا لم يكن قياس؟ فإن كان قياس فهو مشكل بالنسبة له، لأنه لا يرى القياس. فما دليله في هذه المسألة؟ المسألة الثالثة، وهي أنه لا يعتد بمن طلق امرأته ثلاثا، ويرى أنه طلاق بدعي، وما دام طلاقا بدعيا فهو لا يقع. نقول له هذا أيضا حكم توصلت إليه من خلال القياس، وأنت لا ترى القياس، فيبقى الأمر يعني مشكلا وفق أصول وقواعد مذهبه. وهذا وإن كان لا يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأنهم يريان القياس، فيقال إنهم عدوا الحكم من المطلقة حال الحيض إلى المطلقة في طهر مسها زوجها فيه إلى المطلقة ثلاثا، لأن النبي نهى عن هذه الأحوال الثلاث، وما دام نهى عنها فهي أحكام فاسدة والحكم الفاسد لا يقع. الظاهرية ما يقيسون، الظاهرية بينه وبين القياس ما وقع أو ما صنع الحداد، هم لا يقيسون، بل يعتبرون أن القياس تعدي على حكم الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا نلاحظ أن يعني ثمة بعض الإشكالات ترد على هذا الحكم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهكذا ابن القيم فرقوا بين من طلقها زوجها ثلاثا وبين من طلقها زوجها حال الحيض أو في طهر مسافي، لأنهم أوقعوا الطلاق على المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، لكنهم جعلوه واحدة أخذا بظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن ابن حزم ما أخذ حتى بظاهر حديث ابن عباس، لأنه لم يعتد بطلاق الثلاث واعتبره له. ها؟ أما مخالفته للجمهور فهذه غير مستنكرة، لأنه في كثير من المسائل خالف الجمهور، وهو لا يرى رأي الجمهور، لأنه يرى المسألة تتوقف على الدليل، فإذا ثبت الدليل قال به. قال وإن كانت لأجل عمر، يعني أنه قال نعد الواحدة ثلاثا، فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه في الحقيقة من الألفاظ التي يعني أنكر الناس على ابن حزم استخدامها، لأن عمر رضي الله عنه ما قصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه رأى أن هذا أمر سائغ، وأن مؤاخذة الناس بحسب نياتهم هو الأصل، ولذلك عاملهم وحاسبهم وفق هذا المبدأ. ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا لو كان قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني نص، لكن ما دام القول فيه احتمال الاجتهاد، يعني الاجتهاد في فهمه، فللمسلمين أن يفعلوا ذلك. قال: واحتج القائلون بأنه لا يقع شيء لا واحدة ولا أكثر منها بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ووجه الاستدلال أن من طلق امرأته ثلاثا ما أمسك، ما سرح بإحسان، ما أمسك بمعروف ولا سرح بإحسان، وما دام ما أمسك بمعروف ولا سرح بإحسان فطلاقه لاغم. هكذا يوجه القائلون هذا الدليل. قال: فشرط في وقوع الثالثة، يعني يشترط لابد في الطلقة الثالثة أن يكون تسريح بإحسان، أن يكون تسريحا بإحسان. إيش؟ فين الكلام هذا؟ ما عندنا هذا الكلام. إيش؟ ما عندنا الكلام الذي تذكره. وإن كان لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أي مسلم من المسلمين يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابين على قول المصطفى. عندك شيء زايد؟ ها؟ طب إيش الإشكال اللي عندك؟ إيه، هذا قول الشوكاني، هذا قول الشوكاني. ولذلك يعني بعض أهل العلم يعني دلل بمثل هذه الأقوال على أن الشوكاني لا يزال باقي على شيعيته. قال: واحتج القائلون بأنه لا يقع شيء إلا واحدة ولا أكثر منها بقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فشرط في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصح من الزوج فيها الإمساك، إذ من حق كل مخير بينهما أن يصح كل واحد منهما، وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية كذا قيل. وجه الاستدلال من هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي فلا يقع الطلاق إلا إذا كان قابل للإمساك بالرجعة، ومن طلق ثلاثا فطلاقه غير قابل للإمساك بالرجعة، ولذلك يعتبر هذا الطلاق مبتدعا وهذا الطلاق منهيا عنه، ولذلك لا يصح. قال: وأجيب بمنع كون ذلك يدل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة. قال: ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شيء الأدلة المتقدمة في الطلاق البدعي، واستدلوا أيضا بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الطلاق ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو رد. قال: ولكن القائلون بإيقاعه أجابوا وأجيب بأن وأجيب بتخصيص هذا العموم بما سبق في أدلة القولين الأولين من الحكم بوقوع الطلاق المثلث، يعني إذا كان طلق المرأة ثلاثا يقع واحدة، لأن وإن منعنا وقوع المجموع لم نمنع من وقوع الفرد، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقائلون بالفرق بين المدخول يأتي وغيرها أعظم حجة، وهو مذهب إسحاق بن راهوع. قالوا إن المدخول بها يقع عليها الطلاق ثلاث، وغير المدخول بها هي التي يقع عليها واحد. قالوا والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجة لهم حديث ابن عباس رضي الله عنه، فإن لفظه عند أبي داود: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ هذه الرواية التي إذا رواها أبو الصهباء الحديث، ووجهوا ذلك بأن غير المدخول بها تبين إذا قال لها زوجها أنت طالق، فإذا قال ثلاثا لغى العدد لوقوعه بعد البينونة. قال ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول. وفي الحقيقة هذه نقطة تعد من المضايق أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.